بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ عثمان، يقول: أنتم توافقون اللجنة الدائمة في مسألة الإيمان، وقلت بأنه لابد أن نكون على طريقة العلماء، وتخالفون اللجنة نفسها في مسألة التشريع العام، وقلتم بأن الخلاف فيه غير معتبر، فهل هذا يعد من التناقض؟
الحمد لله رب العالمين. أخي عثمان هداك الله عز وجل، أنا لا أوافق اللجنة ولا أخالف اللجنة، وإنما أتكلم بما يوافق ما عليه السلف الصالح، وأتجنب بما يخالف السلف الصالح وما أجمع عليه أهل العلم، وافق ذلك اللجنة أو خالفها. فنحن لسنا مقلدين للجنة الدائمة، وفقهم الله عز وجل ونفع الله عز وجل بعلمائنا الأكابر من أمثال ابن باز ومن أمثال عبد الرزاق عفيفي ومن أمثال الفوزان وأولئك العلماء الأكابر وغيرهم من الأكابر المعروفين بالسنة، هؤلاء نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما. لكننا لسنا مقلدين، فإذ نتكلم في مسألة الإيمان أو في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا نقصد موافقة اللجنة أو التقليد لها أو تجنب المخالفة حتى تلزمنا بهذا الإلزام. أخي عثمان هداني الله وإياك للحق، فتقول هذا من التناقض، هل اللجنة الدائمة ما تنطق به وحي هل لا يجوز مخالفتها؟ حتى نقول هذا تناقض. إن الذي يتبع العلماء ليس معناه أنه يقلدهم في كل ما يقولون، أتبع العلماء وأخالفهم وهذا من اتباع العلماء، فإن العلماء قد ربوا الطلاب وربوا الأمة على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وأجل من اللجنة الدائمة الأئمة الأربعة، وكل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وأجل من هؤلاء أيضا الصحابة رضوان الله عليهم، فما أحد دعا الأمة إلى تقليده بعينه، بل لازال الصحابة رضوان الله عليهم يخالف بعضهم بعضا، فإذا كان هذا في الصحابة فكيف باللجنة الدائمة؟ ولهذا طارة قد توافق أحمد وطارة تخالفه، فهل يقال يا أخ عثمان هذا من التناقض؟ وطارة قد توافق قول عمر رضي الله عنه المنم المحدث وطارة تخالفه، فهل يقال هذا من التناقض؟ بل من المناقضة أن تتبع قول واحد بعينه لا تخرج عنه، هذا من مناقضة الأئمة. أما أن توافق من وافق الدليل وأن تخالف من خالف الدليل ولو كنت مع الموافق اليوم وضده غدا، فإن هذا الذي رب عليه العلماء. أرجو يا أخي عثمان أن تتبع هذه القاعدة، فلربما تكون هذه القاعدة أثمن مما ترجوه يا أخي عثمان. وكل أخ أقول ليس من التناقض أن تكون اليوم مع الإمام أحمد وغدا لا توافق أحمد في قول آخر، هذا ليس من التناقض، ليس من التناقض هذا، بل إن من التعصب المذموم أن تكون مع أحمد اليوم وغدا وأمس في كل قول يذهب إليه ولو ظهر لك خلاف الدليل. من الذي قال ذلك؟ قاله الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى، قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول فلان أو علان. فالواجب على الإنسان أن ينقاد للدليل وأن يسير مع الدليل حيثما صار، بشرط أن لا يخرج عن فهم العلماء الربانيين، طارة اللجنة الدائمة وطارة هيئة كبار العلماء وطارة الإمام أحمد وطارة الإمام الشافعي وطارة ابن المسيب وطارة الزهري وهكذا. إذا تقرر ذلك عندك أخي بارك الله فيك، فاعلم أننا في مسألة الإيمان على ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى من إجماعهم على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أنه لا يكون إيمان قط بلا قول، كما لا يكون إيمان بلا عمل، وقد قدر على هذا العمل. وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم وهم كثر، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال بأن الناس على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر. وقد نقل هذا الإجماع أيضا غير واحد من السنة، مثل الأجوري رحمه الله تعالى في الشريعة، وابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة، وغير هؤلاء من العلماء. لا زال أهل العلم يذكرون أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يصح إيمان بلا قول ولا يصح إيمان بلا عمل، وهذا مقتضى قولهم الإيمان قول وعمل، فهو حقيقة مركبة منهما. من أجل هذا قلنا متبعين للسلف إن العمل ركن في الإيمان كما أن القول ركن في الإيمان. اللجنة الدائمة على هذا، إذا لم نسر نحن ولم ننشئ القول هذا لأنه قول اللجنة الدائمة، وإنما هو قول الله وقول الرسول وقول السلف. قول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحق شعبة من إيمان، حديث أبي هريرة في الصحيح. ويدل على هذا التلازم بين القول والعمل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن لابد من قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجارحة. أما مسألة الحكم غير منزل الله، فإن الأمة أيضا قد اتفقت على أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، إلا إذا جحد الحكم أو استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو ساوى بينه وبين القوانين الوضعية، أو جوز ذلك، أو إلى آخره من الحالات المكفرة، وإلا فهو في أصله معصية من المعاصي. ولا أدل على ذلك، وقد تعرف أنت هذا من تفسير ابن عباس للآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وتفسير تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى هذا صار السلف الصالح وتلقوا هذا التفسير بالقبول وفسروا به الآيات، كأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان، وكذلك ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة، وكذلك الأجر في الشريعة. كل كتب السنة يا أخي عثمان وفقك الله لكل خير، ورزقني الله وإياك السنة وسبيل السلف على هذا القول. اللجنة الدائمة توافق هذا، وأن الحكم غير منزل معصية من المعاصي، لكن في فتوى من الفتاوى ذكرت مثل هذا التشريع العام، ولعلهم يقصدون أن ذلك على وجه الاستحلال، وإذا ما قصدوا هذا على وجه الاستحلال أو كذا فإن الفتوى تكون خاطئة، ونقدم الفتاوى الأخرى للجنة الدائمة الدالة على ما كان عليه ابن عباس رضي الله عنهما وسلف الأمة. وأنا أنقل لك، وهذه دائما عادتي والحمد لله، نحن لسنا أتباعا لأحد لا نخرج عن كلامه، بل إنما نتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى بالدليل. وأقول يا أخي عثمان، لو ما ورد عن اللجنة الدائمة أي فتوى توافق ما عليه السلف وأفتوا أن الحكم غير ما أنزله كفر أكبر هكذا بإطلاق دون تفصيل، لخطأنا اللجنة الدائمة، ما في إشكال أبدا، فهم علماؤنا ونجباء لكن يصيبون ويخطئون. لكن خذ بارك الله فيك هذه الفتاوى للجنة الدائمة. جاء في الفتوى رقم 5741 سؤال: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وتقبل منه أعماله؟ هذا سؤال أجابت اللجنة الدائمة الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك، إن استحل ذلك، يبقى الأصل إذن أنه معصية، لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم، يعتبر كافرا كفرا أصغر، وظالما ظلما أصغر، وفاسقا فسقا أصغر، لا يخرجه من الملة، كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة دائما بحضور الحمية والإفتاء عضو عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز بن عبد الله ابن باز. فانظر يا أخي كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. إذن اللجنة الدائمة رفعت إلى ماذا؟ إلى تفسير السلف لهذه الآيات. فإذا جاءت فتوى للجنة تخالف ذلك فإذا هي مردودة ولا يؤخذ بها لأنها تخالف تفسير العلماء. وهذه الفتوى التي ذكرتها أنت بارك الله فيك ليست من توقيع العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وعلى كل فإنها إن قصدوا أنها كفر أكبر بإطلاق فإن هذا يخالف الأدلة. فتوى ثانية برقم 6310 سؤال للجنة الدائمة: ما حكم من يتحاكم إلى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على إزالتها؟ الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الواجب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتحاكم يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتحاكم إليه مستحلا التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان. وهذه الفتوى لنفس من ذكرناه من قبل إلا عضو عبد الله بن قعود. فتوى ثالثة، خذ فتوى ثالثة. قال السائل: متى يجوز؟ وهي الفتوى 5226، متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز، وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد. أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها. أما نوع التكفير في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فهو كفر أكبر. شوف، هو كفر إيه؟ أكبر. لكن متى؟ بإطلاق. قال القرطبي، نفس اللجنة تقول، قال القرطبي في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول فهو كافر. انت يعني يكون قصدهم فهو كفر أكبر إذا كان جاحدا. قالت اللجنة: وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير ذلك، أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته المحكوم له ونحو ذلك، فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا لله. ولهذا قولهم فهو كفر أكبر على النحو نحو الجحود. قال: بل يكون عاصيا لله وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وبالله تعالى التوفيق. اللجنة دائما بحوث العلمية والإفتاء عضو عبد الله بن قعود عضو عبد الله بن غديان نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. بهذا يكون قد تم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم.